بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا او ظرفا اجز ولم يعب، فصل يمين واضطرارا وجدا باجنبي او بنعت او ندا. يقول انه اذا كان عندنا مضاف ومضاف اليه، هنا طبعا ورد في بعض كلام العرب فصل المضاف عن المضاف إليه، ورد بمفعول المضاف إليه، ترى يكون مفعول على نحو أنه ظرف أو على أنه شبه ظرف جار ومجرور، أو أنه مثل ما سيأتي من بعض الصور إذا كان المضاف اسم فاعل والمضاف إليه هو المفعول الأول، يعني اسم فاعل يأخذ مفعولين، نفصل بين المضاف اسم الفاعل ومفعوله الأول بالمفعول الثاني. يقول إذا كان اسم الفاعل، إذا كان المضاف اسم فاعل مثلا، يعني يشبه الفعل، يعمل عمل الفعل، فلا مانع من أن نفصل المضاف عن المضاف إليه بما نصبه المضاف. إذا كان المضاف يعمل عمل الفعل وأضيف إلى كلمة، لا مانع أن نفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول المضاف. يقول: فصل مضاف شبه فعل، المضاف إذا كان يشبه الفعل يعمل عمل الفعل، فصل مضاف شبه فعل ما نصب، أن يفصل ما نصبه عن المضاف إليه حالة كون الذي نصبه المضاف مفعولا أو ظرفا، يعني هنا يصير فصل مضاف، فصل من هذا مصدر، ومضاف هذا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، يعني أن يفصل المضاف عن المضاف إليه ما نصبه المضاف حالة كون ما نصبه المضاف مفعولا أو ظرفا، أجز ذلك. ولم يعد فصل يمين، يعني مو لازم يكون مثلا هذا معمول له، ممكن يمين كما سيأتي من بعض الشواهد، مثلا أنه يقول إن الشاة لتجتر فتسمع صوت والله ربها، فتسمع صوت ربها، فصلنا بين صوت وبين ربها بوالله، هذا فصل يمين. يقول: ولم يعد فصل يمين، طبعا لم يعد سواء كان في النثر أم في الشعر، مثل ما لاحظنا هذه الكلمة في النثر التي هي من بعض كلام العرب. واضطرارا وجدا، يعني وجد الفصل اضطرارا بأجنبي، وجد الفصل بأجنبي اضطرارا أو بنعت أو نداء، وهذه نتكلم فيها بالتفصيل. قال: مذهب كثير من النحويين أنه لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بشيء، لا يمكن أن يكون هناك فاصل إلا في الشعر في الضرورة، وذهب شيخنا يعني ابن مالك إلى أنه يجوز في السعة في النثر فضلا عن الضرورة، إذا كانت في السعة يجوز، فكيف بالضرورة؟ من باب أولى. يجوز الفصل بينهما في ثلاث صور، في ثلاث صور. الأول، الصورة الأولى، فصل المصدر المضاف إلى الفاعل. بما تعلق بالمصدر من مفعول به أو ظرف، كقراءة ابن عامر قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. شكلها قتل هذه تكون مرفوعة على أنها نائب فاعل إلى زين، وهو مصدر ومضاف إلى شركائهم، وأولادهم مفعول إلى قتل. فتلاحظوا العبارة: فصل المصدر وهو قتل، المضاف إلى الفاعل، المضاف إلى شركائهم، يعني قتل الشركاء للأولاد. يعني زين لكثير من المشركين أن شركائهم يقتلوا أولادهم، أن يقتل شركائهم أولادهم. فهنا المضاف إلى الفاعل، إلى شركائهم الذي هو الفاعل. الفصل بماذا؟ بما تعلق بالمصدر، يعني بما عمل فيه المصدر، بمعمول للمصدر من مفعول به، مثل أولادهم مفعول إلى قتل، قتل شركائهم أولادهم، يعني أن يقتل شركائهم أولادهم. وحسن مثل هذا الفصل، مع أن القاعدة الأصلية كما قلنا أنه المضاف لا يفصل عن المضاف إليه. هذا لماذا حسن؟ لأن مفعول المصدر وهو أولادهم غير أجنبي منه، غير أجنبي من المصدر، باعتبار أنه ما معنى الأجنبي؟ الأجنبي الذي هو ليس معمول للعامل، لكن إذا معمول له ليس بأجنبي منه. فهنا أولادهم مفعول، الظرف مفعول وليس أجنبي، فالفصل به كلا فصل، لأنه لم يفصل أجنبي، وإنما فصل شيء هو منه، من ملحقاته، من توابعه. هذا الشيء، هذا شيء، الفصل بغير الأجنبي كلا فصل بضميمة، ولأن الفاعل كالجزء من عامله، لأن قتل مصدر وشركاؤهم فاعل، والفعل والفاعل كالكلمة الواحدة، لذلك لا يمكن أن نأتي بفعل بدون فاعل. متى ما جئنا بفعل لابد له فاعل، لأنه كأنه تكميل له، كأنه جزء من العامل. فلما كان كالجزء فلا يضر فصله، لو فصلنا ما يضر، لأنه حتى لو أخرنا هو على كل حال رتبته التقدم، لأنه في الرتبة يأتي بعد الفعل، بعد العامل، فلا يضر فصله، لأن رتبته رتبة الفاعل منبه عليه، تنبه على الفاعل. لما تقول قتل هذا يحتاج إلى فاعل، أين الفاعل؟ لا بد أنه سيأتي، فكأننا تلفظنا به بعد قولنا قتل مباشرة، فكأنه لم يحصل هناك فاصل. ومثل قراءة ابن عامر ما أنشده الأزهري من قول أبي جندل الطهوي في صفة جراد، يصف جراد: يفركن حب السنبل الكنافج بالقاع فرك القطن المحالج. فرك هذه مصدر، فرك المحالج القطنة، المحالج التي تنسج القطن، تقطع القطن، هذه كما تفرك القطنة. ففرك مصدر أضيف إلى فاعله المحالج وفصل بالمفعول قطنة. وما أنشده أبو عبيدة وحلق الماذي والقوانس فداسهم وحلقوا الماذي والقوانس فداسهم دوس الحصاد الدائس دوس الدائس الحصاد. الدائس فاعل، دوس طبعا مصدر أضيف إلى فاعله الدائسي وفصل بالمفعول حصادة. وقول الترماح يطفن بحوزي المراتع لم ترع بواديه من قرع القسية الكنائن القسية. وقول الآخر عتوا إذ أجبناهم إلى السلم رأفة فسقناهم سوق البغاة الأجادل ومن يلغي أعقاب الأمور فإنه جدير بهلك آجل أو معاجل. فسقناهم سوق الأجادل البغاثة. الأجادل طبعا هي الصقور، البغاة هي ضعاف الطير، كما تسوق الأجادل الصقور بغاة الطير. وقول الأخوص لئن كان النكاح أحل شيء فإن نكاحها مطر حرام. نعم هذه اللي تزوجها مطر، وشواهد عدة جابها، سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، لئن كان النكاح أحل شيء فإن نكاحها مطر حرام فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الحسام. فهنا إيش؟ فإن نكاحها مطر، فهنا نكاح مصدر أضيف إلى مطر وفصل بين نكاح وبين مطر المضاف والمضاف إليه بالهاء المفعول به. وهذا البيت لطيف، يعني لأنه لو قد يقول قائل لا هناك ضرورة ويتعلل بالضرورة، لكن هنا ما له مجال، لأن هناك يقول فسقناهم، المفروض يقول سوق البغاة في الأجادل، المفروض هكذا يضيف سوق إلى البغاة المفعول به والفاعل أجادل يرفعها. قرع القسية الكناء نفس الشيء، دوس الحصال نفس الشيء، كله نفس الشيء، لكن هني ما له مجال، لأن هنا ممكن أن يقول فإن نكاحها مطر. نكاح مطر لها، فمطر فاعل، ممكن ما يجعله مضاف إليه، يجعله فاعل، وأضاف المصدر نكاح إلى الهاء إلى المفعول به، ومطر فاعل النكاح. قال وهذا ليس بضرورة، بعد لا يمكن ادعاء الضرورة فيه، إذ يمكنه أن يقول فإن نكاحها مطر. ومثله إنشاد الأخفش فزججتها، يعني طعنتها بمزجة زج القلوص أبي مزادة. هذا يقول مثل هذا فإن نكاحها مطر، هنا زج كطعن أبي مزادة القلوصة، هنا ممكن يقول زج القلوص أبو مزادة، يضيف زج إلى المفعول به وأبو هذه يجعلها فاعل مرفوع. الصورة الثانية، هذا بالنسبة إلى الصورة الأولى التي يجوز فيها الفصل بين المضاف والمضاف إليه، وذلك إذا كان المضاف مصدر والمضاف إليه فاعل المصدر، وفصلنا بين المصدر وبين فاعله بمفعول به أو بظرف. الصورة الثانية، فصل اسم الفاعل المضاف إلى مفعوله الأول بمفعول الثاني. طبعا يكون المضاف أضيف إلى المفعول الأول، فالمفعول الأول مجرور بالإضافة، والمفعول الثاني بينهما منصوب، كقول الشاعر: ما زال يوقن من يأمك بالغنى وسواك مانع فضله المحتاج. شكلها: وسواك مانع فضله المحتاج، مانع المحتاج فضله. فهنا مانع اسم فاعل أضيف إلى المحتاج المفعول الأول، فضله المفعول الثاني، هو الفاصل. ويدل على أن مثل هذا غير مخصوص بالضرورة. قد تقول هذا ضرورة لأنه في القافية لا بد أن يقول مانع فضله المحتاج، لأنه لو قال مانع فضله المحتاج لا اختلت القافية. يقول لا، فقد ورد في قراءة في بعضهم قوله تعالى: فلا تحسبن الله مخلف، شكلها مخلف وعده رسله، مخلف رسله وعده. هذا طبعا ليس بضرورة. الصورة الثالثة التي جوزها ابن مالك أيضا قياسا هي فصل المضاف عما أضيف إليه بالقسم، وهذا الذي قال: ولم يعب فصل يمين. لاحظوا بالنسبة إلى الحالة الأولى قلنا المضاف هو مصدر وله مفعول يعامل عمل الفعل. بالنسبة إلى الصورة الثانية المضاف هو اسم فاعل وله مفعولين، الفاصل هو مفعوله ثاني. هذين الصورتين هاتين ذكرهما بقوله فصل مضاف، إذا كان مضاف شبيه بالفعل يعني عامل، مثل مصدر عامل أو اسم فاعل عامل. الصورة الثالثة أشار لها: ولم يعب فصل يمين. يقول: فصل المضاف عما أضيف إليه بالقسم، نحو ما حكاه الكسائي من قولهم: هذا غلام والله زيد. هذا غلام زيد مضاف إلى زيد، فصلنا بماذا؟ بالقسم والله. وما حكاه أبو عبيدة من قولهم: إن الشاة لتجتر فتسمع صوت والله ربها، صوت ربها والله. وإلى جواز الفصل في الصورتين الأوليين الإشارة في أبيات ابن مالك بقوله: فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز، أي أجز فصل مضاف، مثل المصدر أو اسم الفاعل شبه فعل عما أضيف إليه. بما نصبه المضاف مفعولا، يعني عما أضيف إليه مو مذكورة، أجز فصل مضاف إيش؟ ما نصب، يعني بما نصبه، أجز هذا الفصل بما نصبه المضاف مفعولا، يعني حالة كونه مفعول من مفعول به أو ظرف، فدخل تحت قوله تحت مضاف شبه فعلا. هذه مضاف شبه فعل تحطوها بين قوسين، دخل تحت مضاف شبه فعل ماذا دخل؟ المصدر المضاف إلى الفاعل صورة الأولى، واسم الفاعل طبعا بعد الفاعل تحط فاصلة، يعني مو المصدر المضاف إلى الفاعل ولاسم الفاعل لا، ودخل أيضا اسم الفاعل المضاف إلى المفعول، مثل هنا كما قلنا في الصورة الثانية: مانع فضله المحتاج. وإلى جواز الفصل في الصورة الثالثة وهي القسم الإشارة بقوله: ولم يعب فصل يمينا. هذا بالنسبة إلى الصور الثلاثة التي هي جائزة في السعة وهي قياسية ممكن نقيس عليها. وفي هذا الباب، في هذا الباب يقول عفوا: والفصل في هذا الباب بغير ما ذكر مخصوص بالضرورة، غير هذا ضرورة. وقد نبه عليه بقوله واضطرارا وجد بأجنبي أو بنعت أو نداء، هذه كلها للضرورة. مثال الفصل بالأجنبي، الفصل بالأجنبي الذي هو أجنبي من المضاف، قول الشاعر كما خط الكتاب بكف يوما، بكف يوما يهودي يقارب أو يزيل، محل الشاهد بكف يهودي يوما، المضاف ما هو؟ كف، والمضاف إليه يهودي، فصل بماذا؟ بيوم، ويوم هذه أجنبية من المضاف لا يعمل فيها كف. كما خط يوما الكتاب بكف يهودي، فهنا بكف يوما معمولة إلى خط مو معمولة إلى المضاف، فهي أجنبية من المضاف. وقول الآخر هما أخوا في الحرب من لا أخا له، إذا خاف يوما نبوة فدعاهما. هما أخوا من لا أخا له في الحرب، فهنا في الحرب ليست معمولة إلى أخوا، هما في الحرب أخوا من لا أخا له. فهنا أخوا ليست عاملة في الحرب، فلذلك يكون الفصل هنا بأجنبي على المضاف. نعم، نبوة يعني الظاهر، نبا يعني سقط أو عثر عادة أو خطأ. وقول الآخر تسقي امتياح الندى المسوى كريقتها، شكلها هذه ندى المسواك ريقتها، كما تضمن ماء المزنة الرصف، محل الشاهد تسقي ندى ريقتها المسواك، ندى يعني رطوبة الريق يسقي المسواك يبلل المسواك، فهنا ندى أضافها إلى ماذا؟ إلى ريقتها، والمسواك مفعول إلى تسقي، تسقي المسواك، تسقي ندى ريقتها المسواك، تسقي المسواك، ما هو الذي يسقي المسواك؟ ندى ريقتها، فهنا بالنسبة إلى المسواك مفعول إلى تسقي، أراد تسقي امتياحا ندى ريقتها المسواك، ففصل بأجنبي عن ندى. وقول الآخر أنجب أيام والداه به إذ نجلاه فنعم ما نجلا، أنجب يعني صار نجيبين، صار لهما الرفعة والعلو، والد أنجب والداه به، أنجب والداه بسببه، أيام إذ نجلا، أيام إذ نجلا، فأيام مضاف وإذ نجلا مضاف إليه، ففصل أيام عن إذ نجلا بوالداه به، ووالداه معمول إلى ماذا؟ إلى أنجب، أنجب والداه، يعني صار نجيبين بسببه. أراد أنجب والداه به أيام إذ ولداه، هذا كله الفصل بماذا؟ بالنعت. ومثال عفوا الفصل بالأجنبي، ومثال الفصل بالنعت قول معاوية نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي. نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي طالب، من ابن أبي مضاف وطالب مضاف إليه، هذا طالب وهو شيخ الأباطح، شيخ الأباطح. ففصلنا ابن، عفوا أبي من طالب، أبي طالب بوصف طالب، وصف أبي عفوا، وصف أبي طالب وهو شيخ الأباط، من ابن أبي شيخ الأباطح. المفروض أنه شيخ الأباطح أن تأتي بعد تمام، لأن الصفة لابد أن تأتي بعد تمام المنعوت الموصوف، والموصوف هنا هو أبي طالب. أراد من ابن أبي طالب عليه السلام شيخ الأباطح وهو أبو طالب عليه السلام، فوصف المضاف وهو أبي، وصفه بشيخ الأباطح قبل ذكر المضاف إليه وهو طالب. ومثال الفصل بالنداء هذا طبعا كله للضرورة، قول الراجز كأن برذون أبا عصام زيد حمار دق باللجام، كأن برذون زيد حمار كأن برذون، البرذون هو الفرس الذي يكون يعني عندهم الهجين والبرذون، الهجين يعني الذي أبوه عربي وأمه غير عربية من الخيول يسمونه هجين، البرذون بالعكس الذي أمه عربية وأبوه غير عربي يسمونه برذون. عادة طبعا الخيل أقوى يعني أكبر جثة من كرمكم الله الحمار، يقول كأن برذون زيدا حمار، صغير برذون زيد كأنه حمار، لكن الفرق بينه وبين الحمار أن هذا دق باللجام، قد وضع على هذا لجام إلا نفس الجثة تشوفه، هذا في لجام والحمار ما في لجام. هنا طبعا قال أبا عصام يعني كأن برذون زيد يا أبا عصام، أبا هنا منادى، ففصل بين برذون كأن برذون وبين زيد بماذا؟ بالنداء أبا عصام. وهذا طبعا فيه التفاتة لطيفة، لأن هو لا يريد أن يقول يجعل برذون يضيفها إلى أبي إلى زيد، يجعل كلمة برذون بجنب كلمة زيد، يبغى يفصل بينهما ويجعل عند كلمة أبا عصام، يعني حتى يجعل مقارنة إلى أبي عصام. أراد كأن برذون زيد يا أبا عصام حمار. إلى هنا تم الكلام في الإضافة على نحو العموم. الآن يتكلم في بعض تفاصيل الإضافة، يعني بتعبير آخر في إضافة خاصة باعتبار أن لها أحكام مستقلة فخصصها بالذكر، وهي الإضافة إلى ياء المتكلم. يقول بالنسبة إلى الإضافة إلى ياء المتكلم، على حسب العادة مثلا نقول غلام نضيفها إلى الياء غلامي، وهذا لا كلام فيه مهم، لكن في بعض الأحيان يكون المضاف ليس بهذه السهولة تأتي بالياء وانتهى كل شيء، وإنما بعض الأحيان يكون المضاف مقصور مثل فتى، فهنا ماذا نصنع إذا أردنا الإضافة إلى ياء المتكلم؟ أو بعض الأحيان يكون منقوص مثل قاضي، فماذا نصنع إذا أردنا إضافة إلى يعني المتكلم؟ بعض الأحيان مثنى، بعض الأحيان مجموع جمع مذكر سالم، فماذا نصنع هنا؟ قال آخر ما أضيف لليكسر، الذي أضيف للياء ما هو؟ غلام، آخره الميم، آخر حرف في الكلمة التي تضاف إلى الياء اكسرها. إذا لم يكن معتلا، إذا ما كان الأخير معتل مثل الميم في غلامي كرام وقذا، فهنا رام معتل، رامي آخره حرف الياء، وقذا آخره ألف. إذا ما كان هكذا مثل غلامي اكسره. أو يكو كابنين، يعني إذا لم يكن معتلا، أو يكن يعني، وإذا أيضا لم يكن كابنين يعني مثنى، وزيدين جمع، فذكر يقول أن آخر الذي يضاف إلى ياء المتكلم لا بد من كسره إذا لم يكن منقوصا مثل رامي، ولا مقصورا مثل قذا، ولا مثنى مثل ابنين، ولا جمع مذكر سالم مثل زيدين. فذي يعني فهذه الأربع، المعتل والمثنى والمجموع، جميعها الياء بعد، جميعها الياء بعد يعني بعد ذلك فتحها احتذي، لا بد أن تفتحها. فتلاحظ غلامي الياء ساكنة، لكن في فتاة جيب الياء لكن مفتوحة، تقول فتايا وعصايا مثلا، فتحها بعد ذلك، بعد يعني بعد أن تأتي بالمنقوص بالمقصور بجميع هذه الأربع لا بد من فتح ياء المتكلم. احتذي يعني اتبع فتحها. وتدغم الياء فيه والواو، يعني إذا كان عندنا تارة يكون في آخر الكلمة ألف، تارة واو، تارة ياء، ألف مثل قذى ومثل إبنان، لأن النون تحذف تصير إبناء، صحيح؟ تحذف النون للإضافة، فهذه آخرها ألف، ماذا نصنع في هذه الألف؟ يقول وألفا سلم، الألف تكون سالمة، فقط نجيب ياء بعدها مفتوحة، ماذا نقول؟ فتايا، عصايا، إبنايا، أخوايا. أما إذا كانت ياء آخره ياء مثل ابنين وزيدين، النون نحذف فنجيب بعد هي ايش؟ ياءين، يا ابنين ويا زيدين، فماذا نصنع؟ يقول وتدغم الياء فيه، فماذا تقول؟ تدغم يا ابني في ياء المتكلم فتقول ابني، زيدين تقول زيدية، فرق بيك زيدية زيدين، زيدية يعني الزيدين الذين لي. والواو أيضا تدغم، هذه إذا كانت إيش؟ زيدون، زيدون نقول زيدوي، زيدوي هذا أصلها، عندنا واو ويا، كل واو ويا اجتمعتا وكانت الأولى منهما ساكنة طلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. جاء زيدية ورأيت زيدية، ما في فرق إلا في التقدير بس، لأن في التقدير جاء أصلها جاء زيدوي، أعملنا القاعدة فيها صارت جاء زيدي. أما بالنسبة إلى رأيت زيدية هي ما تغيرت في التقدير، لا تغير، لذلك يقول وتدغم الياء فيه، تدغم ياء زيدي وابني في المتكلم، والواو ايضا تدغم. وان ما قبل واو ضم فاكسره. الان هي زيدوي، ادغمنا الواو في الياء، قلبنا الواو طبعا الى ياء وادغمناها في الياء في الياء، صارت ايش؟ زيدوي. فهنا ما قبل، يقول إذا كان مثل في حال الرفع يكون ما قبل هذه الواو مضموم، فهذه الضمة تكسرها، تقول زيدية. وإن ما قبل واو ضم، وإذا ضم ما قبل الواو ماذا تصنع؟ تكسره، جعله مكسور. يهن يكون هينا سهلا، لأنه إذا جعلته مضموم يصير فيه ثقل، زيدية. وألفا سلم، أما الألف في ابناي ابنان تقول ابناي، في مثلا فتى مقصور تقول فتايا، وفي المقصور وألفا سلم، وفي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسنا. يعني في المقصور أيضا هذه الألف لا تسلم عند هذيل، يعني حسن قلبها إلى ياء. فماذا نقول في فتاي؟ فتي، فتي، نقلب الألف إلى ياء وندغم الياء في ياء المتكلم. هوايا، هوية، سبقوا هوية وأعنقوا لهواهم. نشوف على شاهد بجيبه. يجب كسر آخر المضاف إلى ياء المتكلم مثل الميم في غلامي، نكسرها، إلا أن يكون هذا المضاف مقصورا أو منقوصا أو مثنى أو مجموعا على حده، على حد المثنى وهو جمع المذكر السالم. فيقال في نحو غلام وصاحب، باعتبار أنه ليس واحد منهم مقصور ولا منقوص ولا مثنى ولا مجموع، نقول ايش؟ غلامي وصاحبي. وفي نحو ظبي والصنو ماذا نقول؟ ظبي وصنوي، وصبي صبيي، وعدو عدوي. وفي نحو ظبي وصنو وصبي وعدو، ظبي وصنوي وصبي وعدوي. لماذا نقول ذلك مع أنه ما قبل، يعني هذه معتلة؟ السبب في ذلك هو أن ظبي ليست مقصورة، لأن المقصور هو الذي آخره ياء، مكسور ما قبلها، هنا آخره ياء لكن ليس مكسور ما قبلها، فلذلك تعامل معاملة غلامي، لأن احنا قلنا إلا إذا كان مقصورا، هذه مي مقصورة. فيكسر ما قبل الياء اتباعا، فيكسر ما قبل الياء اتباعا للياء، لأن الياء يناسبها كسر ما قبلها، فيتعذر حينئذ ظهور الإعراب. الآن لما نقول في غلامي، غلام المفروض تكون مرفوعة، إذا كانت فاعل مرفوعة بالضمة، فإذا كان ما قبل الياء وهو الميم مكسورة فلا يمكن رفعها، فيتعذر ظهور الإعراب، ويجب الالتجاء إلى التقدير. فنقول جاء غلامي، غلام فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الميم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. كما في المقصور، كما في المقصور في فتى، جاء الفتى، الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة على الألف. والمحكي، المحكي واحد اسمه مثلا جاء زيد، أو مثلا عفوا يقول لك شخص رأيت زيدا، تقول من زيدا؟ حكيت ما قاله، فمن مبتدأ وزيدا خبر مرفوع بضمة مقدرة، منع من ظهورها الحكاية أو اشتغال المحل بحركة الحكاية. والمتبع، المتبع في قراءة من قرأ قوله تعالى هذه شكلها الحمد لله، فهنا الحمد إنما كسرناها لماذا؟ لكسرة اللام في لله، فهنا اللام في لله مكسورة، كسرنا بالإتباع للمجاورة الدال في الحمد، فالحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الدال، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المجاورة أو الإتباع. شلون؟ يعني ككلمة، يعني كلغة عربية، أما مسألة قرآن ذيك مسألة ثانية. وإذ قلنا، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، فهنا هنا هنا ايش؟ وإذ، وإذ قلنا، هذه لماذا هنا صارت مكسورة؟ هنا طبعا ممكن الإتباع في وإذ، طبعا نقول وإذ، لكن محل الشاهد وإذ قلنا للملائكة تسجدوا، فهنا الملائكة للملائكة تسجدوا تبعا للضم الموجود في سجدوا، فهذه طبعا هنا يكون الملائكة مجرور بكسرة المقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الإتباع. وذهب الجرجاني وابن الخشاب إلى أن المضاف إلى ياء المتكلم في غلامي، المضاف وهو غلام مبني وليس هناك حركات مقدرة، قال وهو ضعيف، لا نقول مبني لأن مبني على الكسر يصير في محل رفع، يقول لانتفاء السبب المقتضي للبناء لا سبب يقتضي البناء، لأن البناء لا بد له من سبب، لا يقال سبب بنائه إضافته إلى غير متمكن. يعني الآن إذا كلمة أضيفت إلى غير متمكن، غير متمكن يعني أضيفت إلى مبني، إذا كلمة أضيفت إلى مبني قد تكتسب البناء منها، يقول لا يقال ذلك لأنه مردود ببقاء الإعراب المضاف إلى الكاف والهاء. الآن لما تقول مثلا غلامك، جاء غلامك، لماذا هنا غلام مع أنها مضافة إلى مبني وهو الكاف، غلامه مضافة إلى مبني وهو الهاء، مع ذلك بقيت معربة، فهذا نرده بهذا الكلام وبإعراب المثنى المضاف إلى الياء. لماذا نقول مثلا إيش؟ غلاماي، غلاماي مرفوع مثنى وعلامة رفعه الألف. وأما المقصور والمنقوص والمثنى والمجموع على حد هذه الأربع التي قلناها، فإذا أضيف شيء منها إلى ياء المتكلم وجب فتح الياء، نقول ماذا؟ نقول غلاماي أو فتايا، وأن يدغم فيها ما وليت، أن يدغم في الياء ما هي وليته، ما جاءت بعده، يعني آخر المنقوص مثلا أو المجموع أو المثنى إلا الألف، يعني إذا كان واو أو ياء فإنها الألف لا تدغم ولا يدغم فيها، هذه قاعدة عامة، الألف لا تدغم ولا يدغم فيها، والياء تدغم ولا يغير ما قبلها من كسرة أو فتحة. فيقال في قاض، وهذه شكلوها، ومسلمين، ومسلمين، قاض منقوص، مسلمين مثنى، مسلمين جمع. ماذا تقول؟ هذا قاضي، أدغمت يا قاضي في ياء المتكلم وجعلت كسرة قاضي الضاد على ما هي عليه، ورأيت مسلمي، مسلمي هذا مثنى، فهنا أدغمت ياء مسلمين التياء المتكلم وأبقيت الفتحة التي قبل الياء على ما هي عليه، ومسلمية أبقيت الكسر على ما هي عليه، والواو تبدل ياء فيصح. أما إذا كان واو نبدلها إلى ياء ليصح الإدغام، ما يمكن تدغم واو في ياء إلا تقلب الواو إلى ياء، وتقلب الضم قبلها، أصلها مسلمون، تقلب الضم اللي على الميم إلى كسرة، تقول مسلمية قبلها كسرة ليخف المثال، ليخف الوزن، فيقال في هؤلاء مسلمون وبنون، هؤلاء مسلمية وبنية، والأصل مسلموية وبنوية، هذه الواو ويا، فأدغمت الواوان، يعني واو هذه واو هذه في الياءين بعد الإبدال، بعد أن أبدلنا الواو إلى ياء أدغمنا الياء في الياء، وجعلت مكان الضمة على الميم وعلى النون قبلها قبل الياء المبدلة كسرة. وأما الألف فتبقى ساكنة والياء بعدها مفتوحة، الألف مثل فتاة تبقى على ما هي عليه وما بعدها الألف مفتوحة فنقول فتايا، ولا فرق بين الألف المقصورة مثل في فتاة وغيرها مثل ألف المثنى ابناي، نفس الشيء في لغة غير هذيل، في لغة غير هذيل ما في فرق، ما دام ألف وجاءت بعدها الياء الألف تبقى على حالها، فيقال في نحو عصا ومسلمان عصايا ومسلمايا، وبنو هذيل، هنا كاتب بعد الواو ألف، وقلنا في مرار عديدة أن الألف تكتب بعد واو الجمع التي في الفعل، أما في الاسم لا نكتب ألف. وبنو هذيل يقلبون الألف المقصورة ياء، الألف المقصورة في فتى يقلبونها إلى ياء حال الإضافة، يقولون فتي دون ألف التثنية، أما في ألف التثنية مسلماية يقولون، فيقولون في نحو فتى وعصى وحبلى فتي وعصي وحبلي، قال شاعرهم سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرعوا، فهنا سبقوا هوي يعني هواي. ويجوز في ياء المتكلم مضافة إلى غير الأربعة المستثنيات، الأربعة المستثنيات هي إيش؟ المنقوص، المقصور، المثنى، مجموع جمع المذكر سالم، في غير هذه مثل مثلا غلامي، يجوز وجهان في نفس الياء، الفتح غلامية والإسكان غلامي، والفتح هو الأصل، الفتح هو الأصل والإسكان تخفيف، هذه عندهم قاعدة عامة أنه إذا كان عندنا شيء يجوز فيه وجهان نجعل الأصل ما هو الأثقل، الأصل الأثقل والثاني الأخف ليس بأصل، لأنه نقول أنه كانت الكلمة ثقيلة فخففت، لأن هناك غرض يتعلق بتخفيفها، تخفيف في الكلام مطلوب، أما لو قلنا لا الأصل هو السكون ثم فتحت، لماذا نثقل الكلمة؟ فإن التثقيل ليس مطلوب في الكلام صحيح، وإنما يطلبون التخفيف، لذلك كان هنا الفتح هو الأصل لأنه أثقل من السكون، وإن كان الفتح خفيف لكن ذاك لا حركة، ولا حركة أخف من الحركة. ثم بالنسبة إلى أعمال المصدر إن شاء الله يأتي الكلام عليه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.